بارك الله فيكم سيدي محمد بلقندوز، ونستمع إلى سيدي أحمد بلقندوز، أحمد أم أحمد كلاهما. نستمع إلى قصيدة قبل الانتقال إلى المحاضرة الثانية. بسم الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
أحبتي إن كنتم على صدق من أمري فذاك نفس السبيل ليسيروا على سيري.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
تالله ولا وهمين، أنا العارف بلا هي في سر والجري.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
علينا بسره فالجود، فذاك الجود من جاد بالسر.
لا إله إلا الله،
فصار ملكا لدى يا في مدة الدهر.
لا إله إلا الله،
علينا بسره فالجود، فذاك الجود من جاد بسره.
لا إله إلا الله،
حقيقة وصونها، ومن صنع سر الله أخذ بالشكر. صلاتك ربي وسلام على النبي، صلاة لا بشرها أهالني للتجري ديمي حيث لا أدري.
صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لا ريح من المسكين أطيب.
وقلدني سيف العزم والصدق والتقى ومنحني خمرا فيا له من خمري.
صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة أريح من المسك أطيب.
خمرات يحتاج كل طر لي شربها كما يحتاج السكران لمزيد السكر.
صلاتك ربي وسلام على النبي
وقد قال ربنا يختص بفضله من يشاء بلا حصر.
صلاة
ساقين وكنت عصيرها وهلا من ساق سواي في ذا العصر.
الله 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 الله
فضل الله يؤتيه من يشاء فله مزيد حمد والثنى والشكر.
الله الله الله
بروحك أيدني بروحي القدس ويسر لي يا أمري.
الله 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 ما أولانا.
يا ربي واجعل لي وزيرا من أنصارك وأنا تخزيني يوم الحشر.
الله 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 الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
ثم بارك وعظيما ومشي روح الحبيب في مقعد سر
الله 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 ما مولانا الله 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 لا إله إلا الله
الله
فيكم انعشتمونا انعشكم الله. إذن بدون إطالة سيدي عبد السلام إمام بمسجد المعمورة يلقي علينا إن شاء الله محاضرة بعنوان حقيقة الفناء في التصوف الإسلامي، فليتفضل مشكورا.
صحيح، تبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتتدكدك من هيبته الجبال. خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال. صلاة على سيدنا محمد مخرج الخلائق من الديجور وعلى آله وأصحابه الذين لم يغرهم بالله الغرور، صلاة تتوالى على ممر الدهور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتدخلنا بها إلى نور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت العزيز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية إلى يوم الوعد واللقاء. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء، يعذرني شيخ الكريم وأستسمح منه وأطلب الصفح قبل الحديث عن مقام عظيم لربما هو من أعظم المقامات في التصوف، وإليه ينتهي طريق السالك أو من يسلك هاته الطريق، فهو منتهى هاته الطريق. فليسمح لي وليأذن لي شيخ الكريم أن أطرق هذا الباب طرقا خفيفا، لأن الحديث عن الفناء أو مقام الفناء لا يتحدث عنه إلا من بلغ التمكين والرسوخ في هذا العلم. فأدعو وأقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالفناء أيها الإخوة الأكارم أحباب الله، الفناء بمعنى بسيط حتى نفهم الفناء، هذا المقام العظيم قلنا الذي ينتهي إليه التصوف أو ينتهي إليه طريق السالك، الفناء هو سقوط الأوصاف الذميمة وظهور الأوصاف المحمودة. الفقير أو المريد هذا يكون فانيا أو يصل إلى هذه الدرجة إذا سقطت عنه الأوصاف الذميمة أو الأخلاق الذميمة، مثال الجهل أو الظلم أو غير ذلك من الأخلاق التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه من بين الأوصاف الذميمة للإنسان، إذا سقطت وحمل الأوصاف المحمودة كالشكر على النعمة واليقين والزهد وغير ذلك من الأخلاق المحمودة صار فانيا في الله عز وجل. ولنأتي إلى حديث القرآن الكريم عن هذا المقام العظيم، لأننا نجد هذا أو نجد له سندا في القرآن الكريم، مقام الفناء. وأعظم سند له هو قصة يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل على النساء التي جمعتهم أو جمعتهن امرأة العزيز، فلما رأينه كما قال ربنا في القرآن الكريم، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نسوة إعجابهن بيوسف جعلهن يفنين عن أوصافهن حتى أنهن قطعن أيديهن وهن أضعف المخلوقات ولم يشعرن بألم القطع. أيها الأحباب، هذا فناء مخلوق عند رؤية مخلوق عندما تكاشف له مخلوق آخر، فما بالكم بمن تكاشف له الحق عز وجل؟ فما ظنكم وما بالكم بمن تكاشف له الحق عز وجل؟ وفي هذا المعنى يتحدث الشاعر الصوفي عن هذه القصة فيقول: فغبنا عن أوصافهن غابت قاطعات الأكف أوصافهن، غابت قاطعات الأكف أوصافهن، فغاب عن نعتهن تلذذ وتوجع وقيام امرأة العزيز بيوسف يد نفسه ما كان يوسف يقطع. غابت عن أوصافهن، غابوا عن أوصافهن بشهود يوسف، فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن، لم يشعرن بألم القطع لأنهن فنين في حسنه. فهذا فناء مخلوق لمخلوق، وهناك فناء أعظم وهو فناء المخلوق في البارئ عز وجل. الفناء أيها الإخوة، كما يقول الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه إمام هذه الطريقة، يقول: فالفناء فضل من الله عز وجل وموهبة للعبد ليس فيها يد للكسب، ليست شيئا مكتسبا، وإنما هي منة وفضل من الله عز وجل يرتقي بها الصوفي من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال حتى لا يشعر بوجود نفسه ويشعر أنه في معية الله عز وجل، أنه موجود في معية الله عز وجل. ولذلك الإمام الكلباذي رضي الله تعالى عنه تحدث عن الفناء، قسم الفناء إلى عدة أقسام، وحتى نفهم هذه الأقسام لابد من سوق الأدلة والأمثلة على ذلك. فقد قال: إن هناك فناء عن شهود المخالفات، وفناء عن الحظوظ، وفناء تعظيم ما سوى الله عز وجل، والفناء الأخير هو الفناء الغيبة رأسا، عن أن الإنسان يغيب يتيه جملة وتفصيلا. بين الأمثلة التي نسوقها من الكتاب أو السنة حول الفناء في القرآن وفي السنة أو على ضوء القرآن والسنة، فناء تعظيم ما سوى الله عز وجل، معنى أن الإنسان عندما يفنى لا يعظم إلى الله عز وجل ولا يعظم شيئا سواه. وحديث أبي حازم رضي الله تعالى عنه قال: ما الدنيا أما ما مضى فأحلام، وأما ما بقي فأمان وغرور، وما الشيطان حتى يهاب منه، لقد أطيع فما نفع وعصي فما ضر، فكان كأنه لا شيطان عنده ولا دنيا. هذا شوف بلغ المقام تاع الفناء، حتى أنه صار لا يجد للدنيا ولا للشيطان مكانا. ثم هناك قسم آخر وهو فناء الحظوظ، أن الإنسان يفنى عن حظه فلا يبقى إلا حظ الله عز وجل. ومن بين الأمثلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت لا أعلم أن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا حتى نزل قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال: فعلمت أن من بين أصحاب رسول الله من كان يريد الدنيا، فأنا لا أريد الدنيا. ثم الشاهد الثاني هو حديث حارث المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مؤمن حقا. قال: وما علامة إيمانك؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما علامة الإيمان أو تحقق إيمانك؟ قال: عزفت بنفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها ومضرها، كل شيء استوى عنده حجرها وذهبها. قال: وكأني بعرش ربي بارزا، كأنني شوف في عرش الرحمن، وكأني بالجنة والنار. بدأ يوصف في مشاهد يوم القيامة هذا الصحابي الجليل. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فلزم. وصل إلى قمة الإيمان وقمة المعرفة، هذه هي غاية الفناء ومنتهى الفناء، أنه تراءى له عرش الرحمن وتراءت له الجنة والنار بفضل الفناء. ثم الشاهد الثالث قصة عبد الله بن عمر لما كان يطوف بالحرم، رواية صحيحة عن عبد الله بن عمر قال لما كان يطوف بالحرم سلم عليه رجل فلم يرد عليه سيدنا عبد الله بن عمر، ذلك الرجل اشتكى عبد الله بن عمر إلى رجل آخر قال إني سلمت عليه ولم يرد علي السلام، ذلك الرجل لام سيدنا عبد الله بن عمر فماذا قال له؟ قال إنا كنا نتراءى الله، على شغلني ما رديت عليه السلام، كنا في حضرة الله، كنا نتراءى الله، يعني قمة الفناء قمة الذوق. وهناك أيها الإخوة قسم ثالث من الفناء وهو الغيبة عن الأشياء رأسا، يعني أن هذا الفاني يغيب عن الدنيا فيغيب حسه ووعيه وإدراكه ولا يشعر بالأشياء، وذلك مثل فناء سيدنا موسى عليه السلام. في القرآن الكريم قال ربنا عز وجل بشأنه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق بعد، يعني بعد فنائه رجع إلى بقائه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا أراد أن يرى الله عز وجل، كلم الله، ولكن حضرة الله عز وجل وتدكدك هيبته جعلت موسى يخر مغشيا من ذلك النور الساطع. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر انشرح وانفسح. قال وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة عن دار التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. شوفوا هذا مقام الفناء، أن الإنسان يصل إلى هذا النور إذا عزف بنفسه عن الدنيا. ولذلك العلماء يقسمون الفناء إلى ثلاثة أقسام أساسية، كما جاء في بيت الشاعر الصوفي أن للفناء ثلاثة أقسام، قال فأفنوا ثم أفنوا ثم أفنوا وأبقوا بالبقاء في قرب حبه. الفناء الأول وهو فناء الأفعال، واش يشعر هذا المريد؟ أن لا فاعل إلا الله، كاش حاجة واحدة أخرى تفعل. ثم الفناء الثاني هو فناء الصفات، أن يشعر أن لا حي إلا الله عز وجل، كل شيء يعدم معنى الحياة إلا الله عز وجل. ثم الفناء الثالث وهو فناء الذات، فيشعر أن لا موجود إلا الله عز وجل. فالفناء الأول، الفناء الأول الذي تحدثنا عنه وهو فناء الأفعال، معناه أنه يفنى عن نفسه وعن أوصافه فيبقى بأوصاف الحق عز وجل، ويسمى فناء عن إرادة السوى، معنى الصفات التعاهد زول وتبقى صفات البارئ عز وجل، صفات البشرية تروح تذهب تبقى صفات الحق. ثم الفناء الثاني الذي هو فناء الصفات، معنى أنه لا يشاهد الخلق، لا يشاهد الأغيار، ويستبدل ذلك برؤية الجبار فيفنى عن الخلق، ويسمى هذا الفناء فناء عن مشاهدة السوى. ثم الفناء الثالث وهو الاستهلاك في الحق عز وجل، وهو فناء النفسي، معنى أن السالك أو المريد لما يصل إلى هذا المقام العالي يفنى عن الدنيا تماما فيبقى في حضرة الله عز وجل، وهذا هو الفناء الأكبر، المقام الأخير الذي يصل فيه إلى قمة الفناء. سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه يتحدثنا عن الفناء فيقول واعلم أن الفناء والمنى والمبتغى حد ومرد تنتهي إليه مسيرة الأولياء، وما نالوا ذلك إلا بالاستقامة، فهي مبلغ الأولياء والأبدال،
ولذلك سموا أبدالا لأنهم أبدلوا إرادتهم بإرادة الله عز وجل. صارت الإرادة تحم، بدلوا الإرادة تحم بإرادة الله عز وجل. فلذلك كما قال سيدنا عبد القادر الجيلاني: سموا بالأبدال، أبدلوا إرادتهم بإرادة الله عز وجل. وهذا هو معنى التسليم المطلق، التسليم المطلق لله عز وجل ولإرادته. هناك أيها الأحباب علاقة عظيمة وطيدة بين المحبة والفناء، لأن الذي يصل إلى هذا المقام من الفناء لا يصل إلا بفضل المحبة، محبته لله عز وجل هي التي تفنيه فيه. ولذلك قال العلامة الششتري رضي الله تعالى عنه، قال: فلما لقد بان وتجلى ما لقد بان وتجلى ما كان مخبى، والكون كل قد طويت طيا، مني علي دارت كؤوسي من بعد موتي تراني حيا، مني علي دارت كؤوسي من بعد موتي تراني حيا. هذا فنى في الله عز وجل بالمحبة. فلما مات بالفناء صار حيا. ولذلك قال أبو عبد الله القرشي رضي الله تعالى عنه، قال: حقيقة المحبة، حقيقة المحبة ألا يرى محبوبك إلا في قلبك، فلا يمتلكك شيء سواه. قال أبو يعقوب السوسي كذلك: حقيقة المحبة، قال، أن تنسى حظك إلا من الله عز وجل، وتنسى حوائجك إليه، تنسى الحوائج، إنما تفنى في الله عز وجل بنسيان حظك من الدنيا. قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، قال: حقيقة المحبة، قال، ألا سلطان لقلبك إلا لمحبوبك، ولا مشيئة له أو لا مشيئة لقلبك إلا لمشيئته. مشيئة المحبوب هي التي تسكن القلب وتصير سلطانا عليه. ولذلك قيل أن الله عز وجل يقول لبعض العباد، وخاصة من خاصته، يقول لهم: أتحب أن أعطيك الدنيا والجنة والأرزاق وما يعني حظوظ الدنيا؟ فيقول: لا يا رب، أريدك أنت. فيقول الله ربنا عز وجل: لا ينال ذلك إلا من قطع علائق حظوظه، من قطع حظه من الدنيا وثبت أو ثبت قدمه على ذلك. من لم يكن في حظه أو من حظه فيك فانيا وعن الغنى والأنس بالأحباب، فلأنه بين المنازل واقف لمنال حظ أو لحسن مآب. هذا الذي يريد الدنيا ويريد نيل الحظوظ لا يصل إلى هذا المقام الذي هو المقام الأعلى والأسمى في التصوف الإسلامي، وهو مقام التصوف أو مقام الفناء. سيدنا الجنيد رضي الله تعالى عنه سئل عن التصوف، قيل: ما التصوف؟ قال: التصوف تصفية القلب من موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية واستعمال ما هو أولى على الأبدية والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة. شوفوا سيدنا الجنيد رضي الله تعالى عنه بيّن لنا الشخصية الصوفية، أنها شخصية تفنى في الله عز وجل، تفنى صفاتها الطبيعية، صفات البشرية كلها تذوب أمام الحضرة الإلهية. ثم النصح لجميع الأمة، ثم يرجع ذلك إلى الأصل الذي هو اتباع السنة. فالفناء أيها الإخوة مقام عظيم لا يناله كما قلنا إلا من اختصه الله عز وجل بالمنة والكرامة، فهو مقام عظيم، مقام لا يمكن إدراكه إلا بمجاهدة النفس. فمن جاهد نفسه وصل إلى هذا المقام، المجاهدة والرياضة. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول، يتحدث عن نفسه، يقول: ما أنا ونفسي إلا كراعي غنم، كمن يرعى غنم، كلما ضمها من جانب انتشرت من جانب آخر. من أمات نفسه، انظروا يرحمكم الله، من أمات نفسه لف بكفن الرحمة ودفن في أرض الكرامة، ومن أمات قلبه لف في كفن اللعنة ودفن في أرض الندامة. فرق بين من يميت قلبه ومن يميت نفسه. الذي يميت نفسه هو الذي يصل إلى الفناء، يفنى عن حظه أو يقتل نفسه، لأن القوم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بذبح النفوس وترك الفلوس والفناء عن المحسوس. فمجاهدة النفس هي التي توصل إلى هذه الطريق. ولذلك شيخنا ابن عطاء الله السكندري يقول، يعني يتحدث عن النفس لأنها هي العائق عن الوصول إلى هذا المقام، يقول: لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك، ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك. ويقول رضي الله تعالى عنه: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. كان بشي محاربة النفوس، محاربة النفس ومحاربة دواعيها ومجاهدتها، لما وصل القوم إلى ما وصلوا إليه من التحقق وإلى طريق الحقيقة. الحلاج رضي الله تعالى عنه الذي فنى في الله عز وجل كان له من الذوق ما لم يبلغه أحد، كان له معنى ذوقيا، وفنى في الله عز وجل وقاده ذوقه وفناؤه إلى أن قتل وصلب. كان يتحدث رضي الله تعالى عنه بمقام التنزيه أحيانا، وأحيانا أخرى يتحدث بلسان الذوق والهيام والوجد والفناء. فلما سئل عن الله عز وجل قال: هو متوحد في ربوبيته، متنزه في بقائه، لا يدركه مكان ولا يحويه زمان، لا يخالطه شيء ولا يمازجه. ثم بعد مرة أخرى تراه لما يفنى يغيب ويدخل إلى حضرة السكر، كما تحدث عنه أحمد بن فارس قال: رأيته في سوق القطيعة يقول، لما غاب في الله عز وجل وفنى، قال: إن الله عز وجل إذا دخل قلبا أخلاه من غيره، وإذا أفنى نفسا أو أفنى قلبا أفناه عما سواه، وإذا أحب عبدا حث العبيد على عداوته. وأنشأ يقول أبيات، يقول: حبي ليك أو حبي لك تقديس، وجنوني لك تهويس، وصيرني حب وطرف فيه تقويس، وقد دل دليل الحب على أن القرب تلبيس. يعني مقام الفناء، مقام المحبة، أوصلته إلى هذه العناية، فقد كان له معنى ذوقيا رقى به عن غيره. لكن فناؤه وكشفه وهتكه للأسرار والذي قاده إلى الصلب والقتل. فالفناء كما قلنا أيها الإخوة أيها الأحباب هو منة وعطاء من الله عز وجل للصوفي، فهو ذو مفهوم أخلاقي، يعني أن الإنسان يخرج من كل أوصافه الذميمة ويرتقي إلى الأوصاف المحمودة. ولذلك العلامة الكلباذي يتحدث عن الفناء فيقول: والفناء هو الغيبة عن أوصاف البشرية بالحمل المولّه من نعوت الإلهية، فمن فني عن جهله بقي بعلمه، ومن فني عن شهوته بقي بزهده، ومن فني عن أمله بقي بإرادته. هذا هو الفناء، أن الإنسان يخرج من كل الأخلاق والأوصاف الذميمة ويرتقي إلى الأوصاف المحمودة، ويرتقي من مقام إلى مقام حتى يصل إلى هذا المقام الأسنى. هذا مجرد نظر يسير من حديث عن الفناء، وإن كان الحديث عن الفناء طويل طويل، ربما لا يسع الوقت إلى الحديث عن هذا المقام الأسمى الأعلى، كما أن ليس لي من القدرة ولا التمكين من الحدوث عن الحديث عن هذا المقام العالي. مرة أخرى وجه إلى شيخي الكريم وأدعو له أن يرزقه الله الصحة والعافية، وأن يمد لنا في أجله، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى يؤيده بعناية من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
روع الإيمان هذه الكلمة هذا، ولكن أخبركم بأن الأوصاف هذه ذكرهنا في المقابر هنا لا تمكن إلا بالذكر في الخلوة، والخلوة الآن هذه لا يعتمش الإنسان على الدي واحد دعاية، إنما اليوم رهي الخلوة موليهم قدي على ما دخل على ما رقينا الأوصاف هذه اللي ذكرهنا واللي بيناهنا في مقابر فينا واللي فيما يخسر فينا لا تمكن إلا بالذكر في الخلوة. والخلوة اليوم حقا موليها انتقلوا، ولكن من ادعاها إذا بي كان على حقيقة كما كان الشيخ رضي الله عنه وظهرة الفقراء وظهرة المحبة هذه، يوم من الأيام سئل واحد عن المحبة واش قال تحرق راح شيء قدامه، بانت العلامات انت على بانت العلامات انت على الفناء في الله في فقراء تاع الشيخ رضي الله عنه. مريم سيدتنا الكرام ماذا بيا راهم دعوها اللي العالم ما سمعت كان واحد يذكر في مفتاح يذكر بعض التلاميذ بعض الشبان، ماذا بيا ما يعتمدش على هذا الشيء هذا، ماذا بيا ماشي مقام تاع الدعوه، وانما مقام انت مربي ليه يذكر كان شيء هذا. نعم اللي ما قدرت ينشره وكمل واحد اللي يذكر حتى عاد الناس الاطباء حتى في اختلال العقل. لا وأذكركم بأن سيدي محمد الشريف يقول له سيدي محمد الزبوي هو اللي كان يذكر في الجموع، والشيخ صدره قال له لك سيدي محمد الزبوي في الجماعة هو يذكر حقيقة يوم من الأيام يذكر شيء درويشات ماشي رجال تخبر عليهم العقل. هو اللي قال لولا الشيخ عبد الرحمن جبر رب العالمين عود المترقين كانوا يروحوا. والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم سيدي عبد السلام على مداخلتكم القيمة. تذكرت ما قاله مولاي العربي الدرقاوي في هذا المقام، فقال الناس تقضي حاجاتها بالإسراع إليها، ونحن نقضي حاجاتنا بالإعراض عنها.